ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله جل ذكره لرسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم في آيات من سورة إبراهيم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قوله تعالى يقيموا الصلاة أي يؤدونها في أوقاتها وبفرائدها وواجباتها ومستحباتها. وقوله تعالى وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية استفيد منه أن صدقة العلن أيضا جائزة، فكما أنه يستحب أن نستخفي بالصدقة فكذلك يجوز لنا إظهارها، وقد تدعو الحاجة إلى إظهار الصدقات إذا كان هناك من سيتأسى بي في عملي استحب لي أن أظهرها. ودل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه قوم من غطفان مجتابي النمور يرى في وجوههم أثر الفقر والفاقة، فجزع النبي صلى الله عليه وسلم لحالهم ورق رقة شديدة لحالهم، فخرج على أصحابه وتلا عليهم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وتلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فعمد رجل إلى صرة فيها مال قد عجزت يداه عن حملها أو كادت، فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعه آخرون على ذلك، فاجتمع قوم عظيم من الأموال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجهه واستنار وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر صدقة العلن. وأيضا الآية تثبت ذلك، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، وكذا يثبته قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فأحيانا لا يستطيع الشخص أن ينتظر حتى يتصدق في السر، إذ السائل سينصرف، أو قد يعمد الشخص إلى صدقة العلن استحثاثا لغيره على التصدق، فحينئذ تستحب صدقة العلن. وإن لم تكن هناك أسباب داعية إلى ذلك فصدقة السر أولى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا مستند قوي لكون صدقة السر أفضل في التقعيد العام، إلا إذا جاءت استثناءات تجعل المفضول فاضلا وتجعل الفاضل مفضولا. قال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. سلك بعض المفسرين مسلكا آخر فقال: إن الزكوات المفروضة يعلن بها الشخص سواء إذا أداها للإمام أو لغيره، ذلك كالصلاة المفروضة يجهر بها وتكون في الجماعة، أما صدقة النفل فيستحب أن تكون سرا كصلاة النفل تكون في البيت أفضل. كذا قال بعض العلماء، والأول في التفصيل أولى والله أعلم. قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. أما البيع فمعروف وهو منتف يوم القيامة، والخلال المراد بها الصداقات القوية الشديدة، فالخليل هو الصديق الحميم قوي الصداقة، فيوم القيامة ليست هنالك خلة تنفع ولا شفاعة، إلا أنه يلزم الجواب على قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فيلزم أن يوجه أو أن توجه هذه الآيات، فيقال أن الخلة تنفع آخرين أو تنفع أصحابها بإذن الله كالشفاعات سواء بسواء، فإن أهل الإيمان يشفعون في إخوانهم المؤمنين. إخواننا يا ربنا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيقال: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم من النار. فالخلة الإيمانية هي النافعة، وكما سمعتم من قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ثم ذكر الله ببعض مخلوقاته الدالة على قدرته والدالة على وحدانيته والدالة على عظمته. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. فكل هذا مسخر لله، فإذا علمت ذلك علمت أن الرياح مسخرة وأن البحر مسخر وأن النهر مسخر وأن السحاب مسخر، استبان لك أن الأمر كله لله، فلا تهيج ريح إلا بإذن الله، ولا تتوقف إلا إذا أراد الله، ولا يأتي مطر إلا بإذن الله، ولا يسقط كوكب إلا بإذن الله، وكذلك لا تظهر شمس إلا بإذن الله، ولا يشتد حر إلا بإذن الله، ولا تموج أمواج إلا بإذن الله، ولا تتوقف إلا بإذن الله. فإذا علمت ذلك رددت الأمر كله لله وسألته كل ما تريد، فالأمر أمره والخلق خلقه وهو فعال لما يريد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. قال: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين مستمرين في المسير. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. ومما لم تسألوه أيضا آتاكم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا رمت أن تعدد نعم الله عليك ما أحصيتها. إن الإنسان لظلوم كفار، قد تكون في نعمة ولا تدركها، نعمة هدوء البال لا تستشعرها إلا إذا اضطربت، وجاءتك المشاكل والفتن. نعمة الأمن في بيتك لا تدركها إلا إذا ارتابك خوف أو هلع أو تسلط عليك عدو. نعمة العافية لا تدركها إلا إذا ابتليت بفقدان بعضها أو زرت من هم مبتلون بها، مبتلون بضدها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار، شديد الظلم، شديد الجحود لنعم الله سبحانه. فأمام هذه النعم، وحتى تدوم وتنمو وتزداد، علينا أن نقدم لها شكرا. إذ الله قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا رطبت لسانك بقولك الحمد لله زادك الله من فضله. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أكثروا من قول الحمد لله، فهي نعم عظيمة تتوالى علينا. وكما سلف، فالحمد لله كلمة كل شاكر. ولقد قال تعالى مبينا أن هذه الكلمة يدفع بها عنا العذاب والبلاء من حيث لا نشعر. قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. فرطبوا اللسان بالإكثار من كلمة الحمد لله. قد يصرف عنك حادث كان سيحل بك أو بسيارتك، أو سيحل بك في ولدك وأهلك، أو في صحتك وفي مالك من حيث لا تشعر. فأكثر من قول الحمد لله، فحق لربنا أن يحمد، وحق لربنا أن يشكر، حتى نخرج أيضا من عداد الظلومين الكفورين. إن الإنسان لظلوم كفار. ثم يقول تعالى ذكره: وإذ قال إبراهيم، أي واذكر يا رسول الله، قول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذكر به قومك، وذكر به من بعدك. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. فالذي يؤمن البلاد هو الله سبحانه، والذي يضربها بالخوف والجوع هو الله، كما قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فمن الذي يذيقهم لباس الجوع والخوف؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فالأمر أمره، ولقد قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فعلينا أن نكثر من حمد الله ومن سؤاله حتى تدوم علينا النعم. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، يعني مكة، أمنها الله واستجاب دعاه فأمنت تأمينا شرعيا دينيا، وأمنت تأمينا كونيا قدريا. ووجه ذلك أن الله سبحانه جعل مكة حرما آمنا لا تلتقط لقطتها ولا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يحمل فيها السلاح، لا يحمل فيها سلاح، لا تلتقط لقطتها، لا ينفر صيدها، فأمنت تأمينا شرعيا دينيا، فليس لك أن تهيج حتى قاتل أخيك في الحرم، إنما يقتص منه كما قال العلماء خارج الحرم. لا ينفر الصيد، الصيد لا ينفر، الشوك لا يعضد، اللقطة لا تحل لأحد إلا لمنشد. وأمنت تأمينا كونيا قدريا. والحمد لله، فباقية آمنة مطمئنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولا يخفى عليكم أن من تأمين الله لها أن أبرهة لما أرادها بسوء خذله الله، خذله الله، ونزلت في ذلك سورة الفيل على النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ الآيات. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني، أي واجنبني وأبنائي، اجعلنا في جانب بعيد عن عبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هنا يقول أهل العلم والفضل: سبحان الله، من ذا الذي يأمن على نفسه بعد الخليل إبراهيم عليه السلام؟ من الذي يأمن على نفسه بعد الخليل إبراهيم وهو يخشى على نفسه وعلى ذريته وابناه نبيان وهما إسحاق وإسماعيل، ويخشى عليهما أن يتحولا ويتحول لعابد صنم، لعابد وثن، فيقول سائلا الله الثبات: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فقد يتحول قلب شخص إلى تعظيم الوثن وعبادته إذا قدر عليه ذلك ونعوذ بالله من ذلك. ولقد كان رسولنا الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وكان إبراهيم أيضا يقول: ولا أخاف ما تشركون به، أي أنا لا أخاف من أصنامكم إلا أن يشاء ربي شيئا، لأن الله قادر على أن يجعلني أخاف من أصنامكم. ونحوه يقوله شعيب عليه السلام لما قال له قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال: أولو كنا كارهين، قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فكل يحذر على نفسه، فالقلوب تتقلب، وسميت قلوب لتقلبها، فهي سريعة التقلب، فلا تغتر ولا تظهر شماتة بأحد، لا تظهر شماتة بأحد، احمد الله إذا رأيت أهل العصيان، احمد الله على أن هداك للإيمان، وادعوا الله لهم أن يعافيهم مما ابتلاهم به. ولعلكم سمعتم قبل في فتح قبرص، وأن المسلمين لما غزوها وبدأوا وقد نصرهم الله يجمعون الغنائم منها هنا وها هنا ويسبون السبايا، طفق أبو الدرداء يبكي، فقال له قائل: يا أبا الدرداء، أتبكي في يوم نصر الله فيه المسلمين وأعلى كلمة الإسلام؟ قال: أنا لا أبكي لهذا، بل هذا يسعد كل مسلم، ولكني أبكي لأمر آخر. هؤلاء القوم كانوا في أمان وكانوا في نعيم وبطروا نعمة الله وجحدوها، فحل بهم ما حل من القتل والتشريد والتفريق بين الوالدة وولدها، ومن الجروح ما قد حل، وكل ذلك بسبب معاصيهم وكفرهم. فأخشى إن عصينا ربنا أو جحدنا نعم ربنا أن يحل بنا مثل ما حل بهم. فأخذ من ذلك عبرة وعظة. فالحاصل أنه ينبغي أن نحذر على أنفسنا من المعاصي ومن التمرد على أوامر الله سبحانه. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني اجعلني في جانب وبني أن نعبد الأصنام، ربي أي يا ربي إنهن أي الأصنام أضللن كثيرا من الناس، كانت سببا في ضلال كثير من الناس، وسدنتها كانوا سببا لضلال كثير من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هنا يورد العلماء أمرا أولا أو أمورا، كيف قال إبراهيم عليه السلام: ومن عصاني فإنك غفور رحيم، كيف قال ذلك والشرك لا يغفر؟ فأجاب بعض العلماء بإجابات منها: لعل ذلك قبل أن ينهى عن الاستغفار للمشركين، ولعل ذلك أن يغفر الله لهم ما أسرفوا ويديم للتوبة قبل الممات. فهنا أمر يلفت النظر إليه، وهو: هل يجوز الاستغفار للمشرك الحي الذي لم يمت، أو أنه لا يجوز الاستغفار للمشرك الحي؟ وبعد أن علمنا أن المشرك إذا مات على شركه لا نستغفر له، المشرك إذا مات على شركه لا نستغفر له لقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا التبين متى؟ قال بعض العلماء: تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بعدما ماتوا، ولا قبل الممات فلا تستطيع أن تتبين أن الشخص من أصحاب الجحيم في الظاهر. قالوا: وسبب نزول الآية يؤيد ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعمه أبي طالب قبل وفاته: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فمات أبو طالب فنزلت الآيات، نزلت الآيات. فهذا الوجه. وأيضا لما مات عبد الله بن أبي بن سلول فنزلت: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، كان بعد وفاة عبد الله بن أبي بن سلول. كذلك قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، قيل هذا التبين كان بعد موتي على الشرك. هذا اتجاه لفريق من المفسرين حتى يسلم لهم تفسير قوله: ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وأيضا حتى يندفع ما قد يرد عليه من إيراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى نبيا من الأنبياء صور صورته بيده، يعني وصف حاله، قال: كأني أنظر إلى نبي من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه ويمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهذان حمل البعض على أن الاستغفار للمشرك الحي يجوز، أما الذي مات فلا يجوز. فهذا قول لبعض أهل العلم في هذا الصدد. وقال بعضهم: لا يغفر للمشرك الحي ولا للمشرك الميت، ولا يغفر المشرك الحي أو لا يستغفر عفوا لا يستغفر للمشرك الحي لكن أيضا عاد الأولون فقالوا إن الله قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لكن الشرك نفسه لا يغفر إلا بالتوبة منه. أما مجرد الدعاء اللهم اغفر لفلان المشرك ولم يتب من شركه فلا أيضا، والله أعلم. ذكر بعض العلماء حديثا في هذا الصدد الذي نحن فيه الآن، وسندوا فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر إن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى إذ قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وإن مثلك يا عمر كمثل موسى إذ قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال تعالى قال إبراهيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي. قال بعض العلماء من هنا للتبعيض، لأنه أسكن بعض ذريته عند المسجد الحرام، أما سائر الذرية إسحاق لم يكن في مكة، إنما الذي كان في مكة إسماعيل عليه السلام وهاجر أمه عليها السلام. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ليس فيه زرع ولا نبات، عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة، دعا لهم أول دعوة أن يكونوا من المقيمين للصلاة، يقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لم يرد لهم الغنى لمجرد الغنى، إنما حتى يعانوا بالغنى على طاعة الله، حتى يعانوا بالغنى على طاعة الله سبحانه. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، فدعوة صائبة موفقة، يا رب ارزق ولدي لعله يشكر حتى يشكرك. فالقصد أن يشكر، القصد أن يحمد، ليس القصد أن يأكل ويشرب ويصبح كبهيمة عياذا بالله، لا، ارزقوا من الثمرات لعلهم يشكرون. ونحوه دعا موسى عليه السلام لما قال هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري، لا لنكون عصابة على الشر أبدا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فالمراد الذكر والإكثار منه، فشأن الذكر عظيم، وليت الألسن الخائضة في القيل والقال ليتها ترطب بذكر الله أولى من القيل والقال، ليتها ترطب بذكر الله أولى لها وأسلم من الوقوع في الأعراض، ليتها ترتب بذكر الله فتنور صحائفها يوم تلقى الله، ليتها ترتب بذكر الله فيذكرها الله في من عنده. قال إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. في هذا الصدد ورد أثر ابن عباس وفيه أن إبراهيم عليه السلام لما ترك هاجر وإسماعيل عليهما السلام عند الكعبة وإسماعيل طفل صغير رضيع وهاجر مصرية من مصر ليست من أهل هذه البلاد فجاء بها عند البيت الحرام وتركها ووليدها وانصرف تنادي يا إبراهيم لا يلتفت إليها يا إبراهيم أتتركنا هنا أنا وابنك لا يلتفت إليها فقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لن يضيعنا إذن لن يضيعنا فابتعد عن عينيها ودعا بالدعوات ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة أراد أن يكونوا من المقيمين للصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون هكذا دعا الخليل إبراهيم أول دعوة أن يجعلهم الله من مقيم الصلاة لم يدعو لهم بدنيا قبل الدين ربنا واجعلهم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون فهي أسرة مؤمنة صالحة مستسلمة لأمر الله مطيعة لربها فإذا وقفت مع قول هاجر الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لن يضيعنا ترى مدى الثقة بالله واليقين بما عند الله سبحانه وكذلك إذا نظرت إلى قول الخليل لإسماعيل ابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فلم يقل يا أبت اذبحني بل قال أعظم من ذلك يا أبتي افعل ما تؤمر كل ما يأمرك الله به امتثله يا رب يا أبي ليس فقط أمر ذبحي إنما جواب أعم ولد يذكر أباه بالله سبحانه وبالامتثال لأمر الله فيقول له يا أبتي افعل ما تؤمر ليس هذا فقط بل كل شيء يأمرك الله به افعله ولا تتخلف ولا تتردد ستجدني أما عن نفسي إن شاء الله لم يعول على قدرته وعلى جلادته وعلى تحمله إنما قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين ستجدني إن شاء الله من الصابرين فهي أسرة موفقة مباركة سامعة مطيعة لربها وخالقها عز وجل قال وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وقد رزقوا من الثمرات وضربت هاجر برجليها فخرجت زمزم ماء معينا ما هو إلا أن غاب عنها زوجها حتى جاء الفرج، فمن بين صخور مكة وجبالها تتفجر زمزم عينا معينا. من الذي فجرها؟ إنه الله، تروح وتجيء، وقد ألم بها الجوع وألم بوليدها وأشرفت على التلف والهلاك، ولكن تدعو ربها وتدعوه وتسأله وترجوه، فحينئذ تخرج زمزم ماء معينا، تخرج زمزم ماء معينا، والحمد لله، فتشرب وتسقي وليدها، فتدب الحياة فيها بعد أن أشرفت على التلف والهلاك. وبسرعة تأتي الطيور من كل صوب وحدب على إثر وجود الماء، فترى قبيلة جرهم وهي بعيدة عن الماء أسرابا من طيور سوارح تتجه إلى البيت الحرام، تتجه وقد علمت جرهم وغيرها أن الطيور لا تجري إلا حيث الماء، فتتتبع الطيور، فإذا بماء زمزم يتفجر هنالك عند الكعبة البيت الحرام، فربنا سبحانه يقذف في قلوبهم الرحمة فيستأذنون هاجر كي يجلسون بجوارها ويشربون من مائها بالثمن وبالأجر وبنحو ذلك، فهي المتفضلة عليهم آنذاك، هي المتفضلة عليهم آنذاك، فيسوق الله لها أفئدة من الناس تهوي إليها وإلى وليدها، وتغدق عليها النعم وتأتيها الأرزاق، فيأكل الناس ويشربون، وأنعامهم هي الأخرى تسمن وتحلب وتتكاثر وتترعرع بفضل هذا الماء، بفضل الله ثم وجود هذا الماء، فيشكر لها معروفها ويشكر لها صنائعها ويحافظون عليها ويوقرونها ويوقرون وليدها. ويستجاب دعاء الخليل فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يتواصل دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، إنك تعلم نوايانا وما نطقت به ألسنتنا، تعلم ما عملته جوارحنا وما أضمرته قلوبنا وصدورنا. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. فيجوز إذن توسل العبد بما يظنه من نية صالحة: يا رب، أنت تعلم أني أسعى على الرزق من أجل أبناء ضعاف وبنات ضعيفات، من أجل أم عجوز وأب شيخ كبير، أو يا رب إنك تعلم أني أسعى على الرزق لأيتام أكفلهم، لأرامل تعودوا مني العطاء فترزق بسبب هذه الأشياء. فيجوز لك أن تتوسل إلى الله بصالح نواياك، بصالح نواياك: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. فتوسل بأمور جليلة، منها توسل بالإقرار لله بالعلم، فإبراهيم يقر لربه بأنه عليم، فهذا توسل أيضا بأسماء الله الحسنى، توسل بصفات الله العلى، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ثم وبعد الثناء على الله بأنه العليم وإبداء النوايا الصالحة يقدم حمدا بين يدي الدعاء أيضا، حمدا قل يا رب أنت كريم، أنت رزاق، أنت عليم خبير، والحمد لك، أنت الذي عافيتني، أنت الذي سترتني ولم تفضحني، أنت الذي رفعت لي شأني، أنت الذي أصححت لي جسمي، أنت الذي زوجتني، تحمد الله على ذلك وبعدها تدعو. قال الخليل: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إسماعيل وإسحاق، فكان طيلة حياته إلا في أواخرها لم يرزق بأولاد، لم يرزق بذرية، وأنتم تعرفون الشخص العقيم كيف يكون منكسرا، كيف يكون منكسرا بين الناس في غالب أمره، ويذهب من هذا الطبيب لذاك الطبيب ويسأل ويدعو. ولقد رأيت بعضهم يطوف حول الكعبة يدعو بدعاء لا يفارقه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فرزق بذرية كثيرة، فالشاهد أن إبراهيم أكثر حياته لم يرزق بأولاد إلا على الكبر، فحمد الله على الذرية، ففي استحباب طلب الذرية. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، وتقديم إسماعيل في الذكر في الدلالة على أنه الذبيح الذي أمر بذبحه. ومن الدليل على ذلك أيضا أن الله قال: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فلم تكن لتبشر بولد وتؤمر لتبشر بحفيد وتؤمر بذبح والده. قال سبحانه، قال الخليل إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. فدليل أنه طيلة حياتي كان يدعو، ولكن متى استجيبت الدعوة؟ متى استجيبت الدعوة؟ قد تستجاب دعوتك بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، بعد 40 سنة، وأنت مهموم ومغموم، تثاب على كل هم نزل بك، على كل هم حل بك، على كل قلق أنت فيه، تثاب على ذلك، تثاب على ذلك. يعقوب فقد يوسف عليه السلام، فبالطبع دعا: يا رب رد علي ولدي. لكن متى رد؟ رد بعد 10 سنين حتى تكتب له أعالي الدرجات وأعالي المقامات لصبره واحتسابه وعدم يأسيه من رحمة الله. فالزموا الدعاء، فإنه باب عظيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة، يتجه لربه بالدعاء، يخشى أيضا أن يكون من تارك الصلاة أو أن يتكاسل عنها، فيقول: وحق لنا أن نقول ذلك أيضا. رب اجعلني مقيم الصلاة فقل منا من يدعو بها، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، اجعلهم أيضا مقيمين للصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. قل منا أيضا من يسأل ربه أن يتقبل دعاء، فقل من يدعو وقل من يدعو بقبول الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي، وهنا استثناء لأن إبراهيم تبرأ من الاستغفار لأبيه، وكان هذا الدعاء لأبيه قبل أن يتبين له أنه عدو لله. قال ربنا اغفر لي ولوالدي، بدأ بنفسه ثم ثنى بوالديه ثم عمم للمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، دخل فيهم المؤمنات، وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا قال الخليل إبراهيم عليه السلام وختم دعواته بسؤال الله المغفرة، كما هو معهود أن الأعمال تختم بالاستغفار، المجالس تختم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ونوح أيضا ختم حياته: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صلاتنا تختم بالاستغفار، وبعد التسليم أيضا الاستغفار، هكذا الأعمال تختم بالاستغفار. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.